عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في جامع العلوم والحكم، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 39، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتكلمنا عن الخطأ والنسيان بكونهما من عوارض الأهلية السماوية، وتكلمنا عن الإكراه وأملينا عليكم بعضا من المبحث، نقرأ ثم نكمل الإملاء إن شاء الله. فصل، الفصل الثاني في حكم المكره. اكتب جنبها كده في الكتاب عندك بفتح الراء حتى لا تشكل عليك، بفتح الراء. كتب معك. يقول: وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وادخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجع ثم زني به من غير قدرة لها على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. هنا إخواني بالنسبة للإكراه على الزنا، على الزنا ركز محمد، يتعلق به أمران. الأمر الأول: حكم من أكره امرأة على الزنا، اللي هو يعني في الطريق ويعتدي عليها والكلام ده. هذا إخواني النوع من الناس لا يقام عليه حد الزنا، بل يقام عليه حد الحرابة، القتل. وهنا القتل يقام عليه حدا لا قودا. وفرق بالاثنين معايا علاء، لأن الحد لا تقبل فيه شفاعة، وأولياء المجن عليه إن تنازلوا لا يقبل تنازله بعكس القوت. فالذي قابل امرأة في الطريق وهددها كما يحدث وما زال يحدث في هذه الحالة يقام عليه حد الحرابة. الله يكرمك اسألنا. ويخوانا أعيد وأزيد وأكرر، احنا في درس علم ما احناش في وعظ وإرشاد، تسألش زميلك، اسأل لنا. لا اقطع، احنا بنتعلم، احنا بنتعلم ومنشتغلش بالكم معايا مشايخ. كلمة حدا لا قودا، القود اللي هو القصاص، ومعنى القصاص يعني اولياء المجن عليه ان تنازلوا لا يقام الحد على القاتل. يعني لو ان رجلا قتل رجلا عنده عدوان، كويس، فجه القاضي حكم بالقصاص، بنسميه قصاص او قود معايا. فجه اولياء المجن عليه تنازلوا، قالوا لا خلاص احنا عفونا عنه، ففي هذه الحاله لا يقام عليه الحد، لا تضرب، لا يقتل. ليه؟ لان اولياء المجن عليه تنازلوا، وده من حقه. اللهم الا اذا تراءى لولي الامر اللي هو القاضي ان هذا يسعى في الارض فسادا لابد من قتله. بس هنا القتل ما يبقاش قود، يبقى تعزير. لا تعزير مفهوم يا مشايخ؟ يبقى ايه تعزير؟ اتفضل يا شيخ. حد الحرق اللي احنا نقولنا هو اعتدى على امرأة في الطريق وهددها هي واهلها ثم فجر بها، ده حد حرام، حد حرام وليس زنا. اصل حد الزنا هنشوف بقى محسن ولا غير محسن، لا حد حرام ده من الفساد في الارض، وايه واي فساد اعظم من هتك عرض امرأة. الامر الثاني يا مشايخ، هب ان المرأة، علشان كده ويريد تحفظوا الخبر ده، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في واقعة الحرة لما استبيحت المدينة من قبل بعض الناس ظلما وعدوانا من جراء الخروج على ولاة الأمر. ابن كثير ذكر هذه الواقعة، يقول: وبعد وقعة الحرة ولدت 1000 امرأة بسنة من غير زوج. مفهومة؟ ما هو استبيحت، كل رجل يجد امرأة يفجر به، فحملت 1000 امرأة ووضعت بلا زوج بعد لما خرجوا على ولاة الامور. يبقى المبحث الاولاني او الامر الاولاني ان المرأة اذا اعتدي عليها جهارا نهارا بتهديد وزني بها، الزاني يقام عليه حد الحرابة، يقتل سواء كان محصن او غير ايه او غير محصن. الامر الثاني حكم المرأة التي زنت عياذا بالله بالإكراه أو بالرضا وحملت بإجماع أهل العلم، لا يحل لها الإجهاض بالإجماع، لا يجوز البت، فإذا فعلت فهي مسلمة عاصية آثمة مرتكبة لكبيرة. طيب يبقى الحمل في بطنها ثم تضعه وينسب لها، معنى كلمة ينسب لها يعني القرابة تكون بينه وبينها فقط. أما هذا الذي زنى بها لا ينسب إليه ولو علم، بل يختار له اسما مستعارا ينادى به في المجتمع ولا شيء عليه، ومن قذفه يجلد. واضح يا مشايخ؟ يعني من قال له يا ود أنت ابن كذا يقام عليه الحد، مع أنه قال الحقيقة لا يقام عليه الحد. أيوة اشرح. السؤال الشيخ خامين افتاك. جزاك الله خير يا شيخ خامين. اخونا احمد بيسأل عن رجل فجر بامرأة ثم وضعت فتزوجها. طب هذا الابن ليس بابنه، واخدين بالكم يا مشايخ؟ لان احنا عندنا النسب لا يثبت الا بشرطين مجتمعين. معايا شيخ علاء؟ معايا رجالة؟ معايا سيد؟ لا يثبت الا بشرطين مجتمعين. الشرط الاول عقد النكاح الشرعي، الشرط الثاني إمكانية الوطئ. ما قلناش الوطئ، قلنا إيه؟ ها؟ إمكانية الوطئ. تمكن من الوطئ وعقد النكاح صحيح، خلاص الولد الابن إيه؟ ابنه ينسب إليه، ولا يجوز للرجل أن يعني أن ينتفي أو يتبرأ من النسب إلا ببينة، وإن أصر في اللعان. نعم يا شيخ. مظبوط. لا يرث بإجماع. يعني قلنا الحاله اللي هنا احمد بيفترضها رجل فجر بامراه وبعد ان وضعت تزوج. طب مساله فجر بامراه وحملت منه ثم تزوجها يا شيخ سيد، ما حكم الزواج؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح ولا عيد تاني؟ السؤال واضح ولا عيده تاني؟ هذا قول عيد تاني. زنى رجل بامرأة ثم حملت منه، هل له أن يتزوجها أم لا؟ لا. أحسنت، ليس له ذلك لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله، يبقى لا يحله، مع أن الولد من مائه يبقى لا يحله، وإن تزوجها فالزواج باطل. طيب تركها حتى وضعت ثم ولدت، أصبح هذا الذي ولدته ليس ابنا له بل ابن المرأة. طب هو تزوج المرأة وأنجب منها أولاد، أصبح القرابة بين هذا الولد اللي هو من زنا وبين أولاد أبيه أخوة من الأب، من الأم بس. منين؟ من الأم بس، ولا يرث من أبي، وأبوه لا يرث منه بل يرث من أمه وأمه ترث منه. واضح يا مشايخ المسائل؟ واضح يا رجالة؟ طبعا الدليل على ذلك قصة المرأة الغامدية لما زنت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ أما ما يشنشن به بعض علماء السوء لا كثرهم الله من أن هذا فيه فضيحة وفيه كذا وفيه كذا، ديت شنشنة معهودة من أخزم لا وزن لها ولا قيمة، ولست بأحرص على أعراض المسلمين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالرغم أن المرأة الغمدية التي زنت لا يعلم، وإن كان ظاهر الأمر أنها زنت برضاها، إن كان ظاهر الأمر زنت برضاها، ولكن لا يجوز أبدا الإجهاض تحت هذه الدعاوى، فكلها دعاوى باطلة أمام الأدلة الشرعية لا وزن لها. طيب يقول ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنت في يمينه عند جمهور العلماء، وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي في خلاف ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعية وأحمد والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحل. وروي عن الأوزعي في امرأة حلفت على شيء وأحنتها زوجها كرها أن كفارتها عليه. وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطئ امرأته مكرهة في صيامها أو إحرامها أن كفارتها عليه، والمشهور عنه أنه يفسد بذلك صومها وحجها. طيب، هب أنه فعل ذلك، وهنا بيقول إن الكفارة عليه، هب أنه لم يكفر، هل ترجع الكفارة على المكره بفتح الراء؟ الجواب ترجع إن استطاع، وإلا فهو في حل، لأن رفع الخطأ عن أمتي ومستكره عليه، قلنا هنا بإجماع رفع الإثم. أما الحقوق الأخرى فتختلف من حال لحال. والنوع الثاني، من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل، ولكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. احنا قلنا الإكراه يلزم منه عدم الاختيار وعدم الرضا، أم ماذا يا شيخ إبراهيم؟ لا يلزم منه إيه؟ أحسنت، ولكن يلزم منه عدم الإيه؟ عدم الرضا، يبقى هو مش راضي. أما مسألة الاختيار، الاختيار موجود، فلكن هو كل في الأمر بيختار الشيء الأقل لإيه؟ مفسدة. يبقى معنى ذلك أن الخيار لا يعدم على المكلف. طيب، يقول واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل. أهي يقتله باختياره، فهو اختار وإن كان غير راضي. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم، وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به. ودايما بنبهك ونبه نفسي إن مسألة الخلاف لابد أن نذكر من الذي خالف، هل يعتد بخلافه أم أنه صعلوك من الصعلك ويتكلم؟ ما هو قل أن تجد مسألة إلا وفيها خلاف. ودايما الذين يبتغون الميوع في دين الله ويبتغون عدم الاستناد على الأدلة يذكر الخلاف، لا، انظر من الذي خالف وما أدلته، ولعل الذي خالف رجل كبير الشأن ولكن ليس معه دليل. يبقى إن ذكر هذا الخلاف يذكر لبيان ضعفه وعدم الأخذ به، لأن كما لا يخفى عليكم وجود الرب عز وجل فيه اختلاف، وخبلك وصفات الرب عز وجل فيها اختلاف، يبقى كده لا يستقيم لنا أمر. يبقى الذي خالف بننظر إليه من وجهة، من هم؟ الأمر الثاني، ما هو دليله الذي احتد به وخالف جمهور أهل العلم حتى يعول على خلافه؟ لذلك دايما كما قال أبو السعود في ملاقيه، وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. خلاف له حظ من النظر يعني إيه؟ معه وجهة في الدليل، هو الذي ينظر إليه. يقول وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به، فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود، المكره والمكره، الاثنين، الذي أكرههم والذي أكره، في وجوب الإيه؟ القود. ما معنى القود؟ القصاص. القود هو الإيه؟ القصاص، لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد. وقيل يجب على المكره وحده لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وروي عن زفر كالأول، وروي عنه أنه يجب على المكره لمباشرته وليس هو كالآلة، لأنه آثم بالاتفاق. وقال أبو يوسف لا قود على واحد منهما، وخرجه بعض أصحابنا وجها لنا من الرواية التي تجب في قتل الجماعة بالواحد وأولى. هذا الكلام غير صحيح، أنه لا شيء عليهما، لأن عندنا الإجماع منعقد على وجوب قتل الجماعة بالواحد، يعني يعني لو أن جماعة تمالأوا على رجل حتى قتلوا 10-12 واحد مسكوه وقتلوه، الإجماع منعقد على وجوب قتلهم به مع أنه واحد وهم 10، ولكن فصل العلماء بعض التفصيل وقالوا إيه؟ قالوا ينظر لكل من شارك في قتله، فإن كان المشاركة التي فعلها إن لم يفعلها لا يقتل يبقى يقتل. يعني مثلا 10 قتلوا واحد، 3 راحوا نادوا عليه، واحد بس اللي نداله والاثنين كانوا ماشيين معه ما لم يصنعوا شيء، وهذا الذي نادى عليه هو الذي صاح عليه وأخرجه وأمسكه بيده وقاله تعالى اتمشى وأركبه سيارته وغير ذلك، والاثنين التانيين ماشيين معه وخلاص، وبعد ذلك أخذهم لمجموعة أخرى اثنين كمان، الاثنين كمان أوثقوه بالحبال، الاثنين كان قويا فتيا، قام رجل ليوثقه ما استطاع فاشترك الآخر في توثيقه، يبقى كده 3 و2 5، ولكن اثنين فعلهم وعدم فعلهم لم يؤثر، يبقى دولت ايه؟ ينجو من القتل. بعد ذلك قام رجل آخر وضربه بسلاح ناري في رأسه فأرضاه قتيلا، وكان معاه اثنين واقفين يتفرجوا، يبقى هنا القضاء بينظر الى قدر المشاركة في القتل، فإن كان إن لم يفعل الفعل لا يقتل يبقى يقتل، قتل الجماعة بواحد، وده منصوص على عند علي بن أبي طالب وعن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، ولم يعلم لهم مخالف فكان كالإجماع. يبقى هنا المكره والمكره، القول فيها أن المكره يقتل والمكره قول له وجه من السداد، لأنه إن لم يكرهه ما فعل، ولكن هذا الذي أكره واستجاب للإكراه وقتل عنده اختيار ولا الاختيار منتفع عنه؟ ها، عنده اختيار، وإحنا قلنا ما كان ليفدي نفسه بقتل غيره ويسأل الله العافية ويتحمل، فالصواب أنه يقتل من باب أولى. يقول ولو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا، فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه على المكره، وإن قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود، وقيل على المكره المباشر وحده وهو ضعيف. ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان، أحدهما يباح له استدلالا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يقول وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك، وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة هو المشهور عن أحمد، وروي نحوه عن الحسن ومكحول ومسروق عن عمر بن الخطاب ما يدل عليه. طيب الآية هنا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا هنا إن شرطية، يعني لا تكرهوهم على البغاء الزنا إن كانوا محترمات، معنى الآية. طب هل معنى ذلك لو أنهن لم يردن الإحصان يباح للسيد أن يكرهها على الزنا؟ الجواب لا. يبقى من أجل هذا اكتب عندك وهذه الآية ليس لها مفهوم. نعم، وهذه الآية ليس لها مفهوم لأن الكلام خرج مخرج الغالب، فلا يجوز الإكراه سواء أردنا تحصنا أو لم يردن، فلا يجوز الإكراه سواء أردنا تحصنا أو لم يرد. نرجع للكتاب، وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه، كلمة يصح إكراهه عليه يعني لا تترتب عليه الآثار المترتبة على الزنا لو كان مختارا، هذا معنى كلمة يصح الإكراه. نعم أصم قولي لعله بدأ بالقول الثاني معايا مشايخ، وهو قول الشافعي وابن عقيل، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا، ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد، وهو قول أبي حنيفة ومنصوص أحمد وروي عن الحسن. والقول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال. احنا قلنا قبل ذلك إن مسألة الإكراه على الزنا يعني مسألة وجه الاختلاف في العلماء فيها، هل لو فعلا لو أكره الإكراه ده يؤدي إلى عدم الانتشار وعدم التمكن من الزنا أم لا، وده يعني إيه محل النزاع بين أهل العلم، بين أهل العلم. فمنهم من قال إن الإكراه الشديد ينافي الانتشار، ومن ثم لو أكره وانتشر وتمكن ليس في الحقيقة بمكره، فهنا ينطبق عليه إقامة الحد لو كان محصنا يرجم ولو كان غير محصن يجلد. ومنهم من قال لا، هذا إذا وقع عليه الإكراه وتمكن من الانتشار وتمكن من الزنا هذا بحكم الجبلة التي وجدت فيه، وهي ميل الذكر إلى الأنثى ولا شيء عليه. والقول الصواب أن المسلم لا يتمنى لقاء العدو ويسأل الله العافية في دينه ودنياه، ويعني الإنسان أبدا الحر الأبي لا يتمنى مثل هذه المواقف، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. القول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها، روي ذلك عن ابن عباس وأبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك، وهو رواية عن أحمد وروي عن سحنون أيضا. وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرها حدا، وعلى الأول لو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا، بل يكون طلقه وعتقه لغوا. فيه لأصحابنا وجهان، وروي عن الحسن فيمان قيل له أسجد لصنم وإلا قتلناك، قال إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه. قال ابن حبيب المالكي وهذا قول حسن، قال ابن عطية وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة، وفي كتاب الله فإنما تولوا فتم وجه الله، وفي الشرع إباحة التنفل للمسافر إلى غير القبلة. قلنا إن اللي بيحكم المسألة دي إن احنا قلنا الأفعال التي تفعل ويترتب عليها حكم الإكراه اللي هي ما تبيحه الضرورة، كما أمليت عليكم في اللقاء الماضي، فعل تبيحه الضرورة وأكرهت عليه افعله ولا شيء عليك، أما فعل لا تبيحه الضرورة وأكرهت عليه فلا يجوز أن تفعله. وقلنا الأفعال التي تبيحها الضرورة هم ما فيش غيرهم اثنين، القتل والزنا. يعني الإنسان ما فيش ضرورة تضطر إلى قتل معصوم، ودعك بقى من يقول إيه إن المعصوم اعتدى عليه وكاد أن يقتله فأنت قتلته، دي ملهاش دعوة بموضوعنا، هذا أمر آخر. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الأفعال التي تبيحها الضرورة، ركزوا يا مشايخ، الأفعال التي تبيحها الضرورة إذا أكره المسلم عليها وفعلها لا شيء عليه، لا شيء عليه باعتبار الإثم. أما الضمان موضوع تاني. أما الأفعال التي تبيحها الضرورة لا تبيحها الضرورة وأكره الإنسان عليها فلا يحل له أن يفعلها. يقول وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا، انتبه لكلمة معتبر اللي هي بالشروط التي أمليتها عليكم، يقول أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن عادوا فعد، وكان المشركين قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ففعل. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية، وجه الاستدلال من الآية أن الله تجاوز عما أكره على كلمة الكفر وقال أن الله تجاوز عمن أكره على كلمة الكفر وقال فما دونها من الأقوال من باب أولى. وجه الاستدلال من الآية أن الله تجاوز لمن أكره على كلمة الكفر فما دونها من الأقوال فمن باب أولى، يعني كفر بالله والله تجاوز عنه، بس هنا في شرط كما جاء في الآية صريحا وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى لابد أن يكون عنه طمأنينة في القلب. وطبعا ما ننساش كما ذكرنا في اللقاءات الماضية إن في مثل هذه المواقف، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأهل العلم الأكابر أن يأخذوا بالعزيمة كما فعل الإمام أحمد وغيره من أهل العلم على مدار التاريخ. ليه؟ ده أنت إمام يقتدى بك، فإذا تساهلت تبعك الناس. فهنا الأخذ بالعزيمة متعية في حق الأكابر وأئمة المسلمين. يقول وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى طائفة من أصحابه فقالوا لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، فالمراد الشرك بالقلوب كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال، قلنا الإكراه إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق. فضل الشيخ. تعين على أهل العلم الأكابر والأئمة الأكابر. نعم. طبعا والإمام أحمد هجرهم فترة طويلة ليه؟ أصل أئمة أكابر، واخد بالك؟ يعني تخيل مثلا، ولكن لله الحكمة البالغة، إن الإمام أحمد رضي الله عنه لو ثبت معه الكثير ما كان وصل به الحد إلى هذا الحد، ولكن سبحان الله يا أخي رحمة الله واسعة، رحمة الله. فلذلك إخواننا بنقول دايما يعني الأخذ بالعزيمة متعين على الأكابر من أهل العلم لازم، حتى لا يفتن الناس ويطيعوا معالم الدين. يقول وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به فلذلك عفي عنه، ولم يؤخذ في أحكام الدنيا والآخرة، وبهذا فارق الناس والجاهل، وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو الفسوخ كالخلع والطلاق والعتاق، وكذلك الأيمان والنذور، وهذا قول جمهور العلماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه، فقال لا يلزم مع الإكراه وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتق والأيمان، فألزم بها مع الإكراه. وهذا الكلام لا شك أنه غير صحيح، لأن المكره ليس راض عما يفعله وإن كان مختارا، ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها، فعلى قول أبو حنيفة يحنث، وأما على قول الجمهور ففيه قولان: لا يحنث كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرها ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قول الأكثرين منهم، والثاني يحنث هاهنا لأنه فعله باختياره بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه الامتناع، وهو رواية عن أحمد وقول الشافعي ومن أصحابه وهو القفال: من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناس وخرجه بعض أصحابنا وجها لهم. وهذا كله يا أخوانا الصواب أنه لا يحنث ولا تترتب عليه آثار الحنث في اليمين، لأنه أكره ولا رضا له على ما قال. قال ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع عقاره ليؤدي ثمنه، فهل يصح الشراء منه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد وعنه رواية ثالثة إن باعه بثمن المثل اشتري منه وإن باعه بدونه لم يشترى منه ومتى رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه والإكراه قائم صدر ما صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد. هذا هو المشهور عند أصحابنا. وفيه وجه آخر أنه لا يصح أيضا وفيه بعد. وأما الإكراه بحق نحن ذكرناه وأملينا عليه وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه. إكراه بحق يعني حق متعين على الرجل وأبى أن يفعله إلا أن يكره أخبرك يكره بضواب شروط الإكراه وفعل الحق الذي عليه وبعد أن فعل والناس خدت حقوقها ذهب إليهم وقال أنا كنت مكرها ولا رضا لي والذي أخذتمون لا يحل لكم. لا لأنك أكرهت بحق. وضربنا مثال كأن يكره الرجل على طلاق زوجه الذي آل منها ولم يعد بعد المضي الأربعة أشهر أو يكره على طلاق زوجه التي لا ينفق عليها ويحبسه وكادت أن تموت من شدة الجوع هي وأولادها ففي هذه الحالة يكره. وكما قلنا في الزمن الماضي كان يهدد حتى يقول لزوجه أنت طالق. أما الآن لا احنا بقى مش فاضيين للكلام ده. هو القاضي يحكم بطلاق فلانة من فلان واضحين بالكم أخواننا. ففي هذه الحالة بينظر إذا كان الإكراه هذا بحق فترتب عليه أحكامه أي أحكام الفعل مش أحكام الإكراه. أما إذا كان الإكراه بباطل فكأنه مكره وليس عليه شيء. يقول وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه. يعني رجل إحنا بنقاتلهم وخلاص يعني هم المسلم بضرب عنقه فقال له إما أن تسلم وإما أن أضرب عنقك فأسلم لله خلاص إسلامه صحيح ويقبل منه. معايا مشايخ؟ ولكن هنا بقى يقبل منه وصف الإسلام ابتداء ولا استمرارا؟ لا تدري. أيوة شرح ابتداء خلاص الرجل زي بالضبط حديث أسامة بن زيد. يبقى هنا الرجل لما وجد بارقة السيوف على رقبته وطلقات النار تحوم حول رأسه قال لك ماذا تصنع حتى تكف عني؟ قلنا له انطق بالشهادتين فنطق صح إسلامه ابتداء. يعني ايه؟ أصبح معصوم الدم على الدوام؟ لا ده لفترة مؤقتة. قد ايه؟ بتختلف من شخص لشخص. عليكم السلام. يبقى الرجل ثبت إسلامه ابتداء وبعد ذلك قال خلاص يا اخوانا انا اسلمت والحمد لله والكلام ده. بعد ذلك عرضت عليه شرائع الإسلام من صيام وصلاة وحج وأمر بالمعروف وكذا فلم يمتثل لأي واحدة كافر ولا ينفعه ما قاله من الشهادة وهذا لا اختلاف فيه. لم يمتثل. وده اللي احنا قلناه في الأول كيف يدخل المسلم في الإسلام كيف يدخل الآدمي في الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كفى. طيب بعد ذلك هي القضية قضية كلمة؟ لا نعرض عليه بقى الإسلام. تعال سمع المؤذن بيقول الله أكبر قال إيه ده قلناه ده المغرب بيأذن إيه معنى المغرب تعال نعلمك قال لا منش جاء وكفاكم مني الشهادتين. لا تبهوا مشايخ. يبقى هذا وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا. وصف الإسلام ابتداء يعصم ماله ودمه إلى حين. أما وصف الإسلام ابتداء استمرارا يعصم منه دمه ومله على الدوام إلا إذا أتى ما ينقض ذلك. كلام واضح يا مشايخ. إلا إذا أتى إيه بما ينقض ذاك، أتى بشيء ينقض هذا الإسلام خلاص لا كرامة، يستتاب 3 أيام وإلا ضربت عنقه. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم أننا نفطر لمثل هذه الأمور والأحكام حتى لا يختلط علينا شيء ونأخذ بشيء دون الإيه دون الآخر. فين بقى؟ لا مش ردة، هذا امتناعا، امتنع عن قبول شعائر الإسلام ولم يثبت له الإسلام استمرار. يقول: وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه، احنا بنسميها عندنا في الوقت الحاضر البيع بالمزاد العلى، وقبلك ولي الأمر وضع يده على قطعة أرض لفلان ابن فلان عليه ديون، طب يا عم وفي ديونك، ما وفيش خلاص بقى بيع يا اخوان اعلى سعر ونبيع ونوفي ديونه على الناس، وان بقي شيء فهو له، فهو ايه فهو له. يقول: ولو اكره الحاكم احدا على بيع ماله ليوفي دينه، او اكره او اكره المؤلي بعد مدة الايلاء، المؤلي الذي يحلف الا يطأ زوجه زجرا وتأديبا له، الشرع المطهر قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فقط، 4 أشهر هلالية. يقول: 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ليس له أن يمتد أكثر من 4 أشهر. يقول: أو أكره المؤلي بعد مدة الإلاء وامتناعه من الفيء على الطلاق، ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك، لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه، ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم فإنه لا يحنث، لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف. بهذا يكون بفضل الله انتهينا من هذا الحديث الماتع، حديث ابن عباس، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أما بقية المبحث حتى لا يضغى وقت على وقت نمليه عليكم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، دقائق إن شاء الله ونواصل درسه. عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في جامع العلوم والحكم، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 39، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتكلمنا عن الخطأ والنسيان بكونهما من عوارض الأهلية السماوية، وتكلمنا عن الإكراه وأملينا عليكم بعضا من المبحث، نقرأ ثم نكمل الإملاء إن شاء الله. فصل، الفصل الثاني في حكم المكره، اكتب جنبها كده في الكتاب عندك بفتح الرائي حتى لا تشكل عليك، بفتح الرائي كتب معك. يقول: وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وادخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجع ثم زني به من غير قدرة لها على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. هنا إخواني بالنسبة للإكراه على الزنا، على الزنا. ركز يا محمد، يتعلق به أمران. الأمر الأول حكم من أكره امرأة على الزنا، اللي هو يعني في الطريق ويعتدي عليها والكلام ده. هذا إخواني النوع من الناس لا يقام عليه حد الزنا، بل يقام عليه حد الحرابة، القتل. وهنا القتل يقام عليه حدا لا قودا. وفرق بالاثنين معايا علاء، لأن الحد لا تقبل فيه شفاعة، وأولياء المجن عليه إن تنازلوا لا يقبل تنازله بعكس القود. فالذي قابل امرأة في الطريق وهددها كما يحدث وما زال يحدث في هذه الحالة يقام عليه حد الحرابة. الله يكرمك اسألنا. ويا اخوانا أعيد وأزيد وأكرر، احنا في درس علمي ما احناش في وعظ وإرشاد. اسألش زميلك، اسألنا. لا اقطع، حس احنا بنتعلم، احنا بنتعلم ومنشتغلش بالكم. معايا مشايخ؟ كلمة حدا لا قودا، القود اللي هو القصاص، ومعنى القصاص يعني أولياء المجن عليه إن تنازلوا لا يقام الحد على القاتل. يعني لو أن رجلا قتل رجلا عنده عدوان، كويس، فجيه القاضي حكم بالقصاص، بنسميه قصاص أو قود. معايا؟ فجيه أولياء المجن عليه تنازلوا، قالوا لا خلاص احنا عفونا عنه، ففي هذه الحالة لا يقام عليه الحد، لا تضرب، لا يقتل. ليه؟ لأن أولياء المجن عليه تنازلوا، وده من حقه. اللهم إلا إذا تراءى لولي الأمر اللي هو القاضي أن هذا يسعى في الأرض فسادا لابد من قتله. بس هنا القتل ما يبقاش قود، يبقى تعزير. لا، تعزير مفهوم يا مشايخ؟ يبقى ايه تعزير؟ تفضل يا شيخ. حد الحرق اللي احنا نقول انه اعتدى على امرأة في الطريق وهددها هي وأهلها ثم فجر بها، ده حد حرام، حد حرام وليس زنا. أصل حد الزنا هنشوف بقى محسن ولا غير محسن، لا حد حرام ده من الفساد في الأرض. وأيه وعن أي فساد أعظم من هتك عرض امرأة؟ الأمر الثاني يا مشايخ، هب أن المرأة، علشان كده ويريد تحفظوا الخبر ده، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في واقعة الحرة لما استبيحت المدينة من قبل بعض الناس ظلما وعدوانا من جراء الخروج على ولاة الأمر. ابن كثير ذكر هذه الواقعة، يقول وبعد وقعة الحرة ولدت 1000 امرأة بسنة من غير زوج. مفهومة؟ ما هو استبيحت، كل رجل يجد امرأة يفجر به، فحملت 1000 امرأة ووضعت بلا زوج بعد لما خرجوا على ولاة الأمور. يبقى المبحث الأولاني أو الأمر الأولاني أن المرأة إذا اعتدي عليها جهارا نهارا بتهديد وزني بها، الزاني يقام عليه حد الحرابة، يقتل سواء كان محسن أو غير إيه أو غير محسن. الأمر الثاني حكم المرأة التي زنت عياذا بالله بالإكراه أو بالرضا وحملت بإجماع أهل العلم لا يحل لها الإجهاض، بالإجماع لا يجوز البت، فإذا فعلت فهي مسلمة عاصية آثمة مرتكبة لكبيرة. طيب يبقى الحمل في بطنها ثم تضعه وينسب لها، معنى كلمة ينسب لها يعني القرابة تكون بينه وبينها فقط. أما هذا الذي زنى بها لا ينسب إليه ولو علم، بل يختار له اسما مستعارا ينادى به في المجتمع ولا شيء عليه، ومن قذفه يجلد. واضح يا مشايخ؟ يعني من قال له يا ود انت ابن كذا يقام عليه الحد، مع انه قال الحقيقة لا يقام عليه الحد. ايوه شيخ احمد، السؤال الشيخ من أفتاك. جزاك الله خير يا شيخ امين. اخونا احمد بيسال عن رجل فجر بامراه ثم وضعت فتزوج. طب هذا الابن ليس بابنه، واخدين بالكم يا مشايخ؟ لان احنا عندنا النسب لا يثبت الا بشرطين مجتمعين. معايا شيخ علاء؟ معايا رجاله؟ معايا سيد؟ لا يثبت الا بشرطين مجتمعين. الشرط الاول عقد النكاح الشرعي، الشرط الثاني امكانيه الوطن. ما قلناش الوطن، قلنا ايه؟ ها، امكانيه الوطئ. تمكن من الوطئ وعقد النكاح صحيح، خلاص الولد الابن ايه؟ ابنه ينسب اليه. ولا يجوز للرجل ان يعني ان ينتفي او يتبرأ من النسب الا ببينه، وان اصر في اللعان. نعم يا شيخ مظبوط. لا يرث بإجماع. يعني قلنا الحالة اللي هنا أحمد بيفترضها رجل فجر بامرأة وبعد أن وضعت تزوج. طب مسألة فجر بامرأة وحملت منه ثم تزوجها يا شيخ سيد، ما حكم الزواج؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح ولا عيد تاني؟ السؤال واضح ولا عيد تاني؟ هذا هو عيد تاني. زنى رجل بامرأة ثم حملت منه، هل له أن يتزوجها أم لا؟ لا، أحسنت، ليس له ذلك، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله، يبقى لا يحله مع أن الولد من مائه، يبقى لا يحله، وإن تزوجها فالزواج باطل. طيب تركها حتى وضعت ثم ولدت، أصبح هذا الذي ولدته ليس ابنا له بل ابن المرأة. طب هو تزوج المرأة وأنجب منها أولاد، أصبح القرابة بين هذا الولد اللي هو من زنا وبين أولاد أبيه أخوة من الأب، من الأم بس. منين؟ من الأم بس، ولا يرث من أبي، وأبوه لا يرث منه بل يرث من أمه وأمه ترث منه. واضح يا مشايخ المسائل؟ واضح يا رجالة؟ طبعا الدليل على ذلك قصة المرأة الغامدية لما زنت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ أما ما يشنشن به بعض علماء السوء لا كثرهم الله من أن هذا فيه فضيحة وفيه كذا وفيه كذا، دي شنشنة معهودة من أخزر، لا وزن لها ولا قيمة، ولست بأحرص على أعراض المسلمين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالرغم أن المرأة الغمدية التي زنت لا يعلم، وإن كان ظاهر الأمر أنها زنت برضاها، إن كان ظاهر الأمر زنت برضا، ولكن لا يجوز أبدا الإجهاض تحت هذه الدعاوى، فكلها دعاوى باطلة أمام الأدلة الشرعية لا وزن لها. طيب يقول ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنت في يمينه عند جمهور العلماء، وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي في خلاف، ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال. وروي عن الأوزعي في امرأة حلفت على شيء وأحنتها زوجها كرها أن كفارتها عليه، وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطئ امرأته مكرهة في صيامها أو إحرامها أن كفارتها عليه، والمشهور عنه أنه يفسد بذلك صومها وحجها. طيب هب أنه فعل ذلك، وهنا بيقول ان الكفارة عليه، هب انه لم يكفر، هل ترجع الكفارة على المكره بفتح الراء؟ الجواب ترجع ان استطاع، وإلا فهو في حل، لان رفع الخطأ عن امتي ومستكره عليه، قلنا هنا باجماع رفع الاثم، اما الحقوق الاخرى فتختلف من حال لحال. والنوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل فهو مختار للفعل، ولكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. احنا قلنا الإكراه يلزم منه عدم الاختيار وعدم الرضا، أم ماذا يا شيخ إبراهيم؟ لا يلزم منه إيه؟ أحسنت، ولكن يلزم منه عدم الإيه؟ عدم الرضا، يبقى هو مش راضي. أما مسألة الاختيار، الاختيار موجود، فلكن هو كل في الأمر بيختار الشيء الأقل إيه مفسدة. يبقى معنى ذلك أن الخيار لا يعدم على المكلف. طيب يقول: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل. أهي يقتله باختياره، وهو اختار وإن كان غير راضي. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم، وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به. ودايما بنبهك ونبه نفسي إن مسألة الخلاف لابد أن نذكر من الذي خالف، هل يعتد بخلافه أم أنه صعلوك من الصعلك ويتكلم. ما هو قل أن تجد مسألة إلا وفيها خلاف. ودايما الذين يبتغون الميوعة في دين الله ويبتغون عدم الاستناد على الأدلة يذكر الخلاف. لا، انظر من الذي خالف وما أدلته، ولعل الذي خالف رجل كبير الشأن ولكن ليس معه دليل. يبقى إن ذكر هذا الخلاف يذكر لبيان ضعفه وعدم الأخذ به، لأن كما لا يخفى عليكم وجود الرب عز وجل فيه اختلاف، وخبلت مصفات الرب عز وجل فيها اختلاف، يبقى كده لا يستقيم لنا أمر. يبقى الذي خالف بننظر إليه من وجهة من هم، الأمر الثاني ما هو دليله الذي احتد به وخالف جمهور أهل العلم حتى يعول على خلافه. لذلك دايما كما قال أبو السعود في ملاقيه: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. خلاف له حظ من النظر يعني إيه؟ معه وجهة في الدليل، هو الذي ينظر إليه. يقول: وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به، فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود، المكره والمكره الاثنين، الذي أكرههم والذي أكره في وجوب الايه القود. ما معنى القود؟ القصاص. القود اللي هو الايه القصاص لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد. وقيل يجب على المكره وحده لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وروي عن زفر كالأول، وروي عنه أنه يجب على المكره لمباشرته وليس هو كالآلة لأنه آثم بالاتفاق. وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهما. وخرجه بعض أصحابنا وجها لنا من الرواية التي تجب في قتل الجماعة بالواحد وأولى. هذا الكلام غير صحيح أنه لا شيء عليهما، لأن عندنا الإجماع منعقد على وجوب قتل الجماعة بالواحد. يعني لو أن جماعة تمالأوا على رجل حتى قتلوا 10-12 واحد مسكوا وقتلوا، الإجماع منعقد على وجوب قتلهم به مع أنه واحد وهم 10. ولكن فصل العلماء بعض التفصيل وقالوا إيه؟ قالوا: ينظر لكل من شارك في قتله، فإن كان المشاركة التي فعلها إن لم يفعلها لا يقتل يبقى يقتل. يعني مثلا 10 قتلوا واحد، 3 راحوا ندوا عليه، واحد بس اللي نداله والاثنين كانوا ماشيين معاه ما لم يصنعوا شيء، وهذا الذي ندى عليه هو الذي صاح عليه وأخرجه وأمسكه بيده وقال له تعالى اتمشى وأركبه سيارته لغير ذلك، والاثنين التانيين ماشيين معاه وخلاص. وبعد ذلك أخذهم لمجموعة أخرى اثنين كمان، الاثنين كمان أوثقوه بالحبال، الاثنين كان قويا فتيا، قام رجل ليوثقه ما استطاع فاشترك الآخر في توثيقه، يبقى كده 3 و2 5. ولكن اثنين فعلهم وعدم فعلهم لم يؤثر، يبقى دولت ايه ينجو من القتل. بعد ذلك قام رجل آخر وضربه بسلاح ناري في رأسه فأرضاه قتيلا، وكان معاه اثنين وافين يتفرجوا. يبقى هنا القضاء بينظر إلى قدر المشاركة في القتل، فإن كان إن لم يفعل الفعل لا يقتل يبقى يقتل. قتل الجماعة بواحد، وده منصوص عند علي بن أبي طالب وعن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ولم يعلم لهم مخالف فكان كالإجماع. يبقى هنا المكره والمكره القول فيها أن المكره يقتل والمكره قول له وجه من السداد، لأنه إن لم يكرهه ما فعل، ولكن هذا الذي أكره واستجاب للإكراه وقتل عنده اختيار، ولا الاختيار منتفع عنه؟ ها عنده اختيار. وإحنا قلنا ما كان ليفدي نفسه بقتل غيره ويسأل الله العافية ويتحمل، فالصواب أنه يقتل من باب أولى. يقول ولو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا، فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه على المكره، وإن قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود، وقيل على المكره المباشر وحده وهو ضعيف. ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان، أحدهما يباح له استدلالا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يقول وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك، وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد، وروي نحوه عن الحسن ومكحول ومسروق عن عمر بن الخطاب ما يدل عليه. طيب الآية هنا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هنا إن شرطية، يعني لا تكرهوهم على البغاء الزنا إن كانوا محترمات معنى الآية. طب هل معنى ذلك لو أنهن لم يردن الإحصان يباح للسيد أن يكرهها على الزنا؟ الجواب لا. يبقى من أجل هذا اكتب عندك وهذه الآية ليس لها مفهوم. ها؟ نعم؟ أي نعم. وهذه الآية ليس لها مفهوم لأن الكلام خرج مخرج الغالب. لأن الكلام خرج مخرج الغالب. فلا يجوز الإكراه سواء أردنا تحصنا أو لم يردن. فلا يجوز الإكراه سواء أردنا تحصنا أو لم يردن. نرجع للكتاب. وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه. كلمة يصح إكراهه عليه يعني لا تترتب عليه الآثار المترتبة على الزنا لو كان مختارا، هذا معنى كلمة يصح الإكراه. نعم أصم قولي، لعله بدأ بالقول الثاني معايا مشايخ، وهو قول الشافعي وابن عقيل، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا، ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد، وهو قول أبي حنيفة ومنصوص أحمد وروي عن الحسن. والقول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال. احنا قلنا قبل ذلك إن مسألة الإكراه على الزنا يعني مسألة وجه الاختلاف في العلماء فيها، هل لو فعلا لو أكره الإكراه ده يؤدي إلى عدم الانتشار وعدم التمكن من الزنا أم لا؟ وده يعني إيه محل النزاع بين أهل العلم، بين أهل العلم. فمنهم من قال إن الإكراه الشديد ينافي الانتشار، ومن ثم لو أكره وانتشر وتمكن ليس في الحقيقة بمكره، فهنا ينطبق عليه إقامة الحد لو كان محصنا يرجم ولو كان غير محصن يجلب. ومنهم من قال لا، هذا إذا وقع عليه الإكراه وتمكن من الانتشار وتمكن من الزنا هذا بحكم الجبلة التي وجدت فيه، وهي ميل الذكر إلى الأنثى ولا شيء عليه. والقول الصواب أن المسلم لا يتمنى لقاء العدو، ويسأل الله العافية في دينه ودنياه. ويعني الإنسان أبدا الحر الأبي لا يتمنى مثل هذه المواقف، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. القول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها. روي ذلك عن ابن عباس وأبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك، وهو رواية عن أحمد، وروي عن سحنون أيضا. وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرها حدا، وعلى الأول لو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا؟ بل يكون طلقه واعتقه لغوا. فيه لأصحابنا وجهان، وروي عن الحسن فيمان قيل له أسجد للصنم وإلا قتلناك، قال إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه. قال ابن حبيب المالكي وهذا قول حسن. قال ابن عطية وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة، وفي كتاب الله فإنما تولوا فتم وجه الله، وفي الشرع إباحة التنفل للمسافر إلى غير القبلة. قلنا إن اللي بيحكم المسألة دي إن احنا قلنا الأفعال التي تفعل ويترتب عليها حكم الإكراه اللي هي ما تبيحه الضرورة، كما أمليت عليكم في اللقاء الماضي، فعل تبيحه الضرورة وأكرهت عليه افعله ولا شيء عليك، أما فعل لا تبيحه الضرورة وأكرهت عليه فلا يجوز أن تفعله. وقلنا الأفعال التي تبيحها الضرورة هم ما فيش غيرهم اثنين، القتل والزنا. يعني الإنسان ما فيش ضرورة تضطر إلى قتل معصوم، ودعك بقى من يقول إيه إن المعصوم اعتدى عليه وكاد أن يقتله فأنت قتلته، دي ملهاش دعوة بموضوعنا، هذا أمر آخر. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الأفعال التي تبيحها الضرورة، ركزوا يا مشايخ، الأفعال التي تبيحها الضرورة إذا أكره المسلم عليها وفعلها لا شيء عليه، لا شيء عليه باعتبار الإثم، أما الضمان موضوع تاني. أما الأفعال التي تبيحها الضرورة لا تبيحها الضرورة وأكرهها الإنسان عليها فلا يحل له أن يفعلها. يقول وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا، انتبه لكلمة معتبر اللي هي بالشروط التي أمليتها عليه. يقول أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن عادوا فعد، وكان المشركين قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ففعل. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية، وجه الاستدلال من الآية أن الله تجاوز عما أكره على كلمة الكفر وقاله، أن الله تجاوز عمن أكره على كلمة الكفر وقاله فما دونها من الأقوال من باب أولى. وجه الاستدلال من الآية أن الله تجاوز لمن أكره على كلمة الكفر فما دونها من الأقوال فمن باب أولى، يعني كفر بالله والله تجاوز عنه، بس هنا في شرط كما جاء في الآية صريحا وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى لابد أن يكون عنه طمأنينة في القلب. وطبعا ما ننساش كما ذكرنا في اللقاءات الماضية إن في مثل هذه المواقف، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأهل العلم الأكابر أن يأخذوا بالعزيمة كما فعل الإمام أحمد وغيره من أهل العلم على مدار التاريخ. ليه؟ ده أنت إمام يقتدى بك، فإذا تساهلت تبعك الناس. فهنا الأخذ بالعزيمة متعين في حق الأكابر وأئمة المسلمين. يقول وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى طائفة من أصحابه فقالوا لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، فالمراد الشرك بالقلوب، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال. قلنا الإكراه إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق. فضل يا شيخ. التعين على أهل العلم الأكابر والأئمة الأكابر. نعم.
مثلا خلط
القرآن يأسم مثلا طبعا، والإمام أحمد هجره فترة طويلة. ليه؟ أصل أئمة أكابر، واخد بالك؟ يعني تخيل مثلا، ولكن لله الحكمة البالغة، إن الإمام أحمد رضي الله عنه لو ثبت معه الكثير ما كان وصل به الحد إلى هذا الحد. ولكن سبحان الله يا أخي، رحمة الله واسعة، رحمة الله. ولذلك يا أخواننا بنقول دايما يعني الأخذ بالعزيمة متعين على الأكابر من أهل العلم لازم، حتى لا يفتن الناس ويطيعوا معالم الدين. يقول: وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤخذ في أحكام الدنيا والآخرة، وبهذا فارق الناس والجاهل، وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو الفسوخ كالخلع والطلاق والعتاق، وكذلك الأيمان والنذور، وهذا قول جمهور العلماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه، فقال: لا يلزم مع الإكراه وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتق والأيمان، فألزم بها مع الإكراه. وهذا الكلام لا شك أنه غير صحيح، لأن المكره ليس راض عما يفعله وإن كان مختارا، ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها، فعلى قول أبو حنيفة يحنث، وأما على قول الجمهور ففيه قولان: لا يحنث كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرها ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قول الأكثرين منهم. والثاني يحنث ها هنا لأنه فعله باختياره، بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه الامتناع، وهو رواية عن أحمد وقول الشافعي ومن أصحابه، وهو القفال: من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناس وخرجه بعض أصحابنا وجها له. وهذا كله يا أخوانا الصواب أنه لا يحنث ولا تترتب عليه آثار الحنث في اليمين، لأنه أكره ولا رضا له على ما قال. قال: ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع عقاره ليؤدي ثمنه، فهل يصح الشراء منه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد، وعنه رواية ثالثة: إن باعه بثمن المثل اشتري منه، وإن باعه بدونه لم يشترى منه، ومتى رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه، والإكراه قائم صدر ما صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد. هذا هو المشهور عند أصحابنا. وفيه وجه آخر أنه لا يصح أيضا، وفيه بعد. وأما الإكراه بحق، نحن ذكرناه وأملينا عليه، وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه. إكراه بحق يعني حق متعين على الرجل وأبى أن يفعله، إلا أن يكره، واخد بالك؟ يكره بضواب شروط الإكراه، وفعل الحق الذي عليه، وبعد أن فعل والناس خدت حقوقها ذهب إليهم وقال: أنا كنت مكرها ولا رضا لي، والذي أخذتموني لا يحل لكم. لا، لأنك أكرهت بحق. وضربنا مثال كأن يكره الرجل على طلاق زوجه الذي آل منها ولم يعد بعد المضي الأربعة أشهر، أو يكره على طلاق زوجه التي لا ينفق عليها ويحبسه وكادت أن تموت من شدة الجوع هي وأولادها، ففي هذه الحالة يكره. وكما قلنا في الزمن الماضي كان يهدد حتى يقول لزوجه أنت طالق، أما الآن لا، إحنا بقى مش فاضيين للكلام ده، هو القاضي يحكم بطلاق فلانة من فلان. وبعدين بارك الله أخواننا، ففي هذه الحالة بينظر إذا كان الإكراه هذا بحق تترتب عليه أحكامه، أي أحكام الفعل مش أحكام الإكراه. أما إذا كان الإكراه بباطل فكأنه مكره وليس عليه شيء. يقول: وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه. يعني رجل إحنا بنقاتلهم وخلاص، يعني هم المسلم بضرب عنقه، فقال له إما أن تسلم وإما أن أضرب عنقك، فأسلم لله، خلاص إسلامه صحيح ويقبل منه. معايا مشايخ؟ ولكن هنا بقى، يقبل منه وصف الإسلام ابتداء ولا استمرارا؟ لا تدري. أيوة شرح ابتداء. خلاص الرجل زي بالضبط حديث أسامة بن زيد. يبقى هنا الرجل لما وجد بارقة السيوف على رقبته وطلقات النار تحوم حول رأسه، قال لك: ماذا تصنع حتى تكف عني؟ قلنا له: انطق بالشهادتين. فنطق صح إسلامه ابتداء. يعني ايه؟ اصبح معصوم الدم على الدوام؟ لا، ده لفترة مؤقتة. قد ايه؟ بتختلف من شخص لشخص. عليكم السلام. يبقى الرجل ثبت إسلامه ابتداء، وبعد ذلك قال: خلاص يا اخوانا انا اسلمت والحمد لله والكلام ده. بعد ذلك عرضت عليه شرائع الإسلام من صيام وصلاة وحج وأمر بالمعروف وكذا، فلم يمتثل لأي واحدة، كافر، ولا ينفعه ما قاله من الشهادة، وهذا لا اختلاف فيه، لم يمتثل. وده اللي احنا قلناه في الأول، كيف يدخل المسلم في الإسلام؟ كيف يدخل الآدمي في الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كفى. طيب بعد ذلك هي القضية قضية كلمة؟ لا، نعرض عليه بقى الإسلام. تعال سمع المؤذن بيقول الله أكبر، قال إيه ده؟ قلنا ده المغرب بيأذن. إيه معنى المغرب؟ تعال نعلمك. قال لا، مش جاي. وكفاكم مني الشهادتين؟ لا. طب هو مشايخ، يبقى هذا وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا. وصف الإسلام ابتداء يعصم ماله ودمه إلى حين، أما وصف الإسلام ابتداء استمرارا يعصم منه دمه وماله على الدوام، إلا إذا أتى ما ينقض ذلك. كلام واضح يا مشايخ؟ إلا إذا أتى إيه؟ بما ينقض ذاك، أتى بشيء ينقض هذا الإسلام، خلاص لا كرامة، يستتاب 3 أيام، وإلا ضربت عنقه. أرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم أننا نفطر لمثل هذه الأمور والأحكام، حتى لا يختلط علينا شيء ونأخذ بشيء دون الإيه؟ دون الآخر. فين بقى؟ لا مش ردة، هذا امتناعا، امتنع عن قبول شعائر الإسلام ولم يثبت له الإسلام استمرارا. يقول: وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه. احنا بنسميها عندنا في الوقت الحاضر البيع بالمزاد العلن، وخبالك ولي الأمر وضع يده على قطعة أرض لفلان ابن فلان عليه ديون. طب يا عم وفي ديونك، ما وفيش، خلاص بقى بيع يا أخوان، أعلى سعر ونبيع ونوفي ديونه على الناس، وإن بقي شيء فهو لهم. فهو إيه؟ فهو له. يقول: ولو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أكره المؤلي بعد مدة الإيلاء. المؤلي الذي يحلف ألا يطأ زوجه زجرا وتأديبا له. الشرع المطهر قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فقط، 4 أشهر هلالية. يقول: 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ليس له أن يمتد أكثر من 4 أشهر. يقول أو أكره المؤلي بعد مدة الإلاء وامتناعه من الفيء على الطلاق، ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك، لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه، ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم فإنه لا يحنث لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف. بهذا يكون بفضل الله انتهينا من هذا الحديث الماتع، حديث ابن عباس، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أما بقية المبحث حتى لا يضغى وقت على وقت نمليه عليكم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، دقائق إن شاء الله ونواصل درسه.